أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه الأرض طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
التطبيق السادس، حكم ملاقي أحد الأطراف. لا زلنا نتكلم في تطبيقات من جزئية العلم الإجمالي العشرة، وصلنا إلى التطبيق السادس، حكم ملاقي أحد الأطراف. مثلا، لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، إما الإناء الأول وإما الإناء الثاني، ثم لعق الثوب الإناء الأول، فإنه سينبثق علم إجمالي ثاني، وهو العلم إما بنجاسة الثوب الملاقي للإناء الأول وإما نجاسة الإناء الثاني. إذن عندنا علمان إجماليان يشتركان في طرف واحد وهو الإناء الثاني. العلم الإجمالي نجاسة إما العلم الإجمالي الأول نجاسة إما الإناء الأول وإما الإناء الثاني. العلم الإجمالي الثاني نجاسة إما الثور المراقي للإناء الأول وإما الإناء الثاني. صار علم إجمالي له ثلاثة طرفان مخصصان، وهما الإناء الأول والثوب، وطرف مشترك وهو الإناء الثاني. فما هو حكم ملاقي أحد الأطراف؟ هل يتنجس أو لا؟ أقيم دليلا على التنجس. وأظهر السيد الشهيد رضوان الله عليه طبعا أقيم دليلا على عدم التنجس، أنه الثوب تجد فيه البراءة. السيد الشهيد يناقش كلا الدليلين يخرج النتيجة التنجس، يعني بناء على الدليل العلم الإجمالي الأول منجس والعلم الإجمالي الثاني غير منجس. السيد الشهيد يناقش كلا الدليلين. أما الدليل الأول فهو ما تقدم في التطبيق الخامس تحت عنوان اشتراك علمين إجماليين في طرف. قلنا إذا اشترك العلمان الإجماليان في طرفين فإما أن يكونا متعاصرين فيتنجس كل منهما، وإما أن لا يكونا متعاصرين. وهو قول، قلنا هناك قول بأن العلم الثاني يسقط عن المنجزية. لماذا؟ لأن البراءة قد جرت في طرفي العلم الإجمالي الأول وتساقطت. العلم الإجمالي الأول بالعلم نجاسة إما الإناء الأول والإناء الثاني. إجراء البراءة في الإناء الأول معارض بإجراء البراءة في الإناء الثاني فتسقط. إذا سقطت البراءة في الطرفين تنجز العلم الإجمالي الأول. وأما الثاني وهو الأن بنجاسة إما الثوب وإما الإله الثاني. جواب: لا يتنجس، تجري البراءة في الإناء الآخر بلا مواضع. سيد الشهيد يقول: لو سلمنا بتمامية هذا التقرير، لو سلمنا بالتمامية فالدليل أخص من المدعى. ما هو المدعى؟ أن ملاقي النجاسة مطلقا طاهر. تعاصر العلمان أو لم يتعاصر؟ الدليل خاص بخصوص عدم التعاصر. وأما معرفة التعاصر يتنجز العلم الإجمالي الثاني كما تقدم في التطبيق الخامس. إذن أول مناقشة وأول ملاحظة: الدليل أخص من المدعى. الدليل خاص بخصوص صورة عدم التعاصر، والمدعى الإطلاق، يعني العلم الإجمالي الثاني يسقط عن المنجزية سواء تعاصر الثاني مع الأول أو لا يتعاصر. نقرأ هذا المقدار. سادسا: حكم ملاقي أحد الأضرار. إذا علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد المائعين، إما الإناء الأول إما المائع الأول أو الثاني، ولاقى الثوب أحدهما المعين، افترض الإناء الأول، حصل علم إجمالي آخر بنجاسة الثوب أو المائع الآخر، إما الثوب نجس أو الإناء الثاني نجس. إذن الإناء الثاني مشترك بين يعني العلم الإجمالي الأول وبين العلم الإجمالي الثاني، وهذا ما يسمى بملاقي أحد أطراف الشبهة. الثوب لاقى أحد أطراف الشبهة وهو الإناء الأول. وفي مثل ذلك قد يقال بعدم تنجيز العلم الإجمالي الآخر، قد يقال لأنه لا يقوم بذلك، يرى أن العلم الإجمالي الثاني أيضا من الجنس، فلا يجب الاجتناب عن الثوب، وإن وجب الاجتناب عن المانعين، المانع الأول والمانع الثاني يجب الاجتناب عنهما بركة منجزية العلم الإجمالي الأول، لكن تجري البراءة في الثوب بلا معارضة من دون أن تجري في ماذا؟ المانع الثاني. وذلك يقتضي تقريبين: الأول تطبيق فرضية العلمين الإجماليين المتقدم والمتأخر في المقام، والمقام يعني حكم ملاقي أحد الأطراف، هذا المتقدم والمتأخر أخذناه في التطبيق الخامس درس السابق، بأن يقال إنه يوجد لدى المكلف علمان إجماليان بينهما طرف مشترك. ما هو الطرف المشترك؟ وهو المائع الآخر، المائع الثاني، فينجز السابق منهما دون المتأخر، يعني فيتنجز العلم الإجمالي السابق دون العلم الإجمالي المتأخر. وهذا التقريب إذا كان يعني على أنه لا يتم بنظر السيد الشهيد كما تقدم في درس الأمس، يختص بفرض تأخر الملاقات أو العلم بها، يعني أو تأخر العلم بالملاقات على الأقل. لماذا كان تأخر الملاقات أو تأخر العلم بها؟ تأخر الملاقات أو تأخر المعلوم، هذا بالأمس بينا، قلنا السيد القوري يشترط تأخر العلم فقط، الميرزا النائي يشترط تأخر العلم والمعلوم معا، فهنا بفرض تأخر الملاقات يعني تأخر المعلوم على غير النائي، أو العلم بها على الأقل يعني دون تأخر الملاقات دون تأخر المعلوم على غير السيد القوي. وأطلع عبارة وهذا التقريب إذا تم يختص بفرض تأخر الملاقاة أو تأخر العلم بالملاقاة على الأقل عن العلم بنجاسة أحد المعنيين، ولكنه غير تام كما تقدم في درس التطبيق الخامس. هذا تمام كلام التقريب الأول. التقريب الثاني الركن الثالث منهدم في المقام. عجيب، ما هو الركن الثالث؟ تعارض الأصول. يرى القضية كيف متعارض؟ يقول أصالة الطهارة في الإيمان الأول وأصالة الطهارة في الثوب الملاقي للإيمان الأول بينهما طولية، يعني ماذا طولية؟ يعني تفرق. يعني متى نستطيع أن نجري أصالة الطهارة في الثوب؟ إذا ما أجرينا أصالة الطهارة في الماء، وإلا يا أخي يا أخي إذا أجرينا أصالة الطهارة في الإناء الأول بعد ما يصير عندنا شك في نجاسة الثوب الملاقي للإناء الأول، فالشك في نجاسة الثوب الملاقي فرع عدم إجراء أصالة الطهارة في الإناء الأول. أما إذا جرت أصالة الطهارة في الإناء الأول بعد ما جرت أصالة الطهارة في الثوب الملاقي للإناء الأول، وعظم شام يظل لحظي عذن علمين إجماليين. العلم الإجمالي الأول العلم بنجاسة إما الإناء الأول وإما الإناء الثاني، تجري أصالة البراءة أو أصالة الطهارة في الإناء الأول وتعارض أصالة الطهارة في الإناء الثاني، تعارض تناطح تساقط تنجز العلم الإجمالي الأول. وأخر ما دام جرت أصالة الطهارة في الإناء الأول إذا يمكن أن تجري أصالة الطهارة في الثوب الملاقي للإناء الأول ولا تعارضها أصالة الطهارة في الإناء الثاني لأنها قد سقطت، فتجري البراءة عن الثوب الملاقي للإناء الأول بلا معارضة، لأن البراءة والطهارة في الإناء الثاني قد جرت وسقطت حينما عرضت البراءة أو الطهارة في الإناء الأول. النتيجة يتنجس الإناء الأول ويتنجس الإناء الثاني من جزء اقتحاما، لكن الثوب ما يتنجس، ما يتنجس وتمنع الطهارة. وأظن إن شاء الله التقريب الثاني نقرأ هذا. الثاني أن الركن الثالث منهدم، يعني في العلم الإجمالي الثاني، أما العلم الإجمالي الأول الركن الثالث متحقق تعارض الأصول، يتعارض الأصلان في الإناء الأول والإناء الثاني. الآن يبين كيف تعارض الأصول الركن الثالث منهدم في العلم الإجمالي الثاني. يقول لأن أصل الطهارة يجري في الثوب بدون معارض يعني ولا يجري في الإناء الثاني، وذلك لأنه أصل الطهارة في الثوب الملاقي للإناء الأول أصل طولي بالنسبة، أصل طولي يعني فرع متفرع على بالنسبة إلى أصل الطهارة في الماء الذي لاقاه الثوب ونسميه المائع الأول، نفترض أنه ملاقى المائع الأول، فأصالة الطهارة في المائع الأول تعارض أصالة الطهارة في المائع الآخر، يتعارضان يتساقطان يتنجز في العلم الإجمالي الأول. ولا تدخل أصالة الطهارة للثوب في هذا التعارض. لماذا؟ لطوليتها، يعني لطولية أصالة الطهارة في الثوب وكونها فرع عدم جريان أصالة الطهارة لهذا. وبعد ذلك، يعني بعد عدم جريان أصالة الطهارة في المائع الملاقى بسبب النجاسة، تصل النوبة إليها بدون مغارضة، يعني تصل النوبة إلى أصالة الطهارة في الثوب الملاقى للإناء الأول بدون مغارضة، من دون أن تجري أصالة الطهارة في الإناء الثاني. وفقا لما تقدم في الحالة الأولى من حالات الاستثناء من تعارض الأصول والأساس فيها، وإن وردت على أنها يصير حسب هذه النسخة صفحة 98 آخر سطر تحت عنوان جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف بلا معارضة، وقال منها ما إذا كان في أحد طرفي العلم الإجمالي أصل واحد مؤمن وفي الطرف الآخر أصلان طوليان. ونقصد بالأصليين الأصلين الطوليين أن يكون أحدهما حاكما على الآخر، لما اضطرتنا كمان من حق الآخر. وهذا التقريب إذا تم، يعني على أنه لا يتم الأرسل شيء، يقول هذا التقريب الثاني أعم من الأول. الأول التقريب الأول خاص بعدم المعاصرة، أما الثاني يشمل المعاصرة وعدم المعاصرة، يعني تجري البراءة في الثوب الملاقي للإناء الأول سواء تعاصر العلم الثاني مع الأول أو لم يتعاصر. واضح إن شاء الله. قال وهذا التقريب إذا تم على أنه ليس بتعم الرسيل الشيء يجري سواء اقترن العلم بالملاقاة بالعلم الإجمالي اقترن بنجاسة أحد المانعين أو تأخر عنه، أو تأخر عن هذا الصورة يشمل التقريب الأول، أما اقترن ما يشمل التقريب الأول. فالتقريب الثاني إذا أوسع جريانا من التقريب، فالتقريب الثاني أوسع إذا أوسع جريانا من التقريب الأول، لأن التقريب الأول خاص بصورة عدم المعاصرة، والتقريب الثاني يشمل المعاصرة وعدم المعاصرة. الآن يتعرض إلى قول أناقشه. يقول توجد صورة قد يقال في هذه الصورة كلا التقريبين لا يجري فيها، لا التقريب الأول يجري ولا التقريب الثاني يجري. سيد الشهيد يناقش ويقول التقريب الثاني يجري في هذه الصورة. يا الله قضينا هذه الصورة، علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، أحد المائعين، وأضيق الماء الأول، تلف الماء الأول، ولعب الثوب الماء الأول. يلا لاحظ يا آية الآن ترتب في درجات الأول. أولا علمت بتلف الماء الأول وإراقة الماء الأول، ثانيا علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، أحد المائعين، إما الأول وإما الثاني، ثالثا علمت تفصيلا بملاقاة الثوب إلى ماذا؟ إلى المائع الأول الذي أريد. الله يا الله، خلنا نجي إلى ماذا؟ خلنا نجي إلى التقريب الأول. ما هو التقريب الأول؟ تطبيق أنه العلم الإجمالي، العلمان الإجماليان المشتركان في طرفين، يعني علم الإجمال الأول نجاسة إما الماء الأول وإما الماء الثاني، والعلم الإجمال الثاني نجاسة إما الثوب الملاقي للماء الأول وإما ماذا؟ وإما الماء الثاني. الجواب الماء الأول ثلاث، فلا معنى لإجراء الفرائض فيه، لأن الأصول العملية لا تجري إلا إذا لم يترتب أثر شرعي، وما لا يوجد أثر شرعي، ما يوجد أثر شرعي، بعد ما يجري ما تجري أصالة البراءة في ماذا؟ في الإناء الأول، في الماء الأول، فتجري البراءة في الإناء الثاني من دون معارضة بالإناء الأول وبالماء الأول. فاحتل الركن الثالث وهو ماذا؟ تعارض الأصول. إذا التقرير الأول علمان إجماليان يشتركان في طرف واحد يختار. واضح؟ جيد. بعد التقريب الثاني ما يدري، عجيب كيف ما يدري التقريب الثاني؟ لأن إجراء الأصل المؤمن الطهارة أو البراءة في الإناء الأول لا معنى له. لماذا لا معنى له؟ لأنه تلف. إذا تلف لا معنى لإجراء البراءة فيه. أولا فتجري البراءة أو الطهارة في الإناء الثاني لا معارضة مع الإناء الأول. أولا وبالتالي يصير يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي الإناء الثاني إجراء البراءة في الإناء الثاني له معارضة. ما هو إجراء البراءة في الثوب؟ لأن في التقرير الثاني قلنا إن إجراء البراءة في الثوب أصل طولي، فرع عدم إجراء البراءة في الإناء الأول. الإناء الأول ما ندري فيه البراءة والطهارة الأصل المهم، لأنه لا توجد له ثمرة عملية. إذا ما أجرينا البراءة والطهارة في الإناء الأول مع الأول تصل النوبة إلى الثوب الملاقي للإناء الأول، يمكن إجراء البراءة في الثوب الملاقي للإناء الأول. إجراء البراءة والطهارة في الثوب الملاقي للإناء الأول معارض بإجراء البراءة في الإناء الثاني، فيتنجز العلم الإجمالي الثاني. وصار سيد الشيء يناقش في التقرير الثاني، يقول أنتم تقولون لا معنى لإجراء البراءة في الإناء الأول لأنه لا توجد له ثمرة. نعم جواب، يمكن إجراء البراءة في الإناء الأول وتوجد له ثمرة. ما هي ثمرة إجراء البراءة في الإناء الأول الذي أريق معه؟ ثمرة طهارة الملاقي له، طهارة الثوب الملاقي له، فإن طهارة ونجاسة الثوب من ثمار طهارة ونجاسة الإناء الأول. إذا صارت ثمرة لإجراء البراءة في الماء المراق، اتعارضت البراءة في الماء المراق مع البراءة في الإناء الثاني، والله إذا تعارضتا تساقطتا، بعد يا أخي ما دام جرت البراءة في الإناء الأول ما تجري البراءة في أين؟ في الثوب الملاقي للإناء الأول. وأظهر مناقشة نقرأ هذا المثل. وقد يقال، وقد يقال الطرف لماذا شكك؟ تعرفون قد إذا دخلت على المضارع تفيد التشكيك، لأنه سيناقش. وأظهر وقد يقال ان هناك بعض الحالات لا يدري فيها كلا التقريبين، وسيطر ان التقريب الاول لا يدري لكن التقريب الثاني يجري، وذلك فيما اذا حصل العلم الاجمالي بنجاسه احد المانعين، لكن مثل بعد ترك المانع الاول، يعني اولا ترك المانع، ثانيا علمنا اجمالا بنجاسه اما المانع الاول التالف او المانع الثاني الباقي. ثالثا ثم علمنا بان الثوب كان قد لاقى المانع الاول، علمنا بملاقاة الثوب للمانع الاول المراع التالف. ففي هذه الحاله لا يجري التقريب الاول الذي يقول ان العلم الاجمالي الاول منجز دون العلم الاجمالي الثاني غير منجز. لماذا لا يدري؟ سير العلم الاجمالي الاول غير منجز. لماذا؟ لان اجراء البراءه في الاناء الاول التالف لا معنى له ولا ثمره له. واضح الله؟ اذا ما الى الثمره بعد تجر البراءة في الإناء الثاني من دون معارضتها بإجراء البراءة في الإناء الأول. كان يقف في هذه الحالة العائلة التقريب الأول. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي المتقدم ليس منجزا لاختلال الركن الثالث فيه كما تقدم. لماذا اختلال الركن الثالث تعارض النصوص؟ لأن الأصل لا يدري في الإناء الثاني، فلا يمكن أن يحول يعني العلم الإجمالي السابق العلم الإجمالي الأول دون تنجيز العلم الإجمالي المتأخر بنجاسة الثوب أو المانع الآخر الموجود فعلا، يعني يصير العلم الإجمالي الثاني منجز دون العلم الإجمالي الأول، يعني نجاسة إما الثوب وإما الإناء الثاني هذا منجز، أما نجاسة إما المانع الأول المراع أو المانع الثاني هذا غير منجز. ولا يجري التقريب الثاني. ما هو التقريب الثاني الذي يقول إن الركن الثالث منهدم في المقام؟ يقول لأن الأصل المؤمن في المائع الأول لا معنى له بعد تلفه بعد تلف الإناء الأول. لماذا لا معنى له؟ لا ثمرة في إجرائه. وهذا يعني أن الأصل في المائع الآخر في المائع الثاني أصالة البراءة أصالة الطهارة الأصل المؤمن له معارض واحد وهو الأصل المؤمن في الثوب، فيسقطان بالتعارض تعارضا وصارت تعارضا. سيد الشهيد يقول الصحيح في التقريب الثاني يجري. لماذا؟ لأن البراءة تجري في الإناء الأول، لأن من ثمار جريان البراءة في الإناء الأول طهارة الثوب. قال ولكن الصحيح أن التقريب الثاني يجري في هذه الحالة أيضا، أي حالة إراقة الإناء الأول سقوط أحد الأطراف، لأن تلف المائع الأول لا يمنع عن استحقاقه لجريان مصادر أطرافه يعني في الإناء الأول حتى مع تلفه، ما دام لطهارته طهارة الإناء الأول أثر فعلا. ما هو الأثر الفعلي؟ قال وهو طهارة الثوب، فأصل الطهارة في المائع الأول ثابت في نفسه ويتولى المعارضة للأصل في المائع الآخر في المرتبة السابقة، ويجب الأصل في الثوب بعد ذلك بلا معارض، يعني من دون ان يجري الاصل المؤمن في الطرف الثاني في الطرف الاخر. هذا تمام الكلام في التوقيف السادس، واتضح انه ليس بتعرف نظر السيد الشهيد. خالص كامل الإطار أيضا السادس ليس الإطار. التطبيق السابع الشبهة الغير المقصورة يأتي علينا الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد وآله.